أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 85 بعد 100 من مجالس رياض الصالحين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين. نحن فيه مع الباب 24 من رياض الصالحين، باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله، أو نقول خالف قوله فعله. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال عز وجل إخبارا عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كانت هذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف فعله قوله. لما كان الباب الذي قبله في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان المناسب ذكر هذا الباب في تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يفعله، أو نهى عن منكر وفعله، والعياذ بالله. وذلك أن من هذه حاله لا يكون صادقا في أمره ونهيه، لأنه لو كان صادقا في أمره معتقدا أن ما أمر به معروف وأنه نافع لكان هو أول من يفعله لو كان عاقلا، وكذلك لو نهى عن منكر وهو يعتقد أنه ضار وأن فعله إثم لكان أول من يتركه لو كان عاقلا. فإذا أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وفعله علم أن قوله هذا ليس مبنيا على عقيدة صحيحة، ليس مبنيا على عقيدة صحيحة، والعياذ بالله تعالى. ولهذا أنكر الله على من فعل ذلك فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ والاستفهام هنا للإنكار، يعني كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فلا تفعلونه وأنتم تتلون الكتاب وتعرفون البر من غير البر أفلا تعقلون؟ وهذا الاستفهام للتوبيخ، يقول لهم: كيف يقع منكم هذا الشيء؟ أين عقولكم لو كنتم صادقين؟ مثال ذلك رجل يأمر الناس بترك الربا ولكنه يتعامل به أو يفعل ما هو أعظم منه، فهو يقول للناس مثلا: لا تتعاملوا بالربا، لا تأخذوا الربا في معاملات البنوك، ثم هو يذهب فيأخذ الربا بالحيلة والمكر والخداع، ولم يعلم أن ما وقع هو فيه من الحيلة والمكر والخداع أكبر ذنبا وأعظم إثما ممن أتى الأمر على وجهه. ولهذا قال أبو أيوب السختياني رحمه الله في أهل الحيل والمكر: إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وصدق رحمه الله تعالى. كذلك أيضا رجل يأمر الناس بالصلاة ولكنه هو نفسه لا يصلي، فكيف يكون هذا؟ كيف تأمر بالصلاة وترى أنها معروف ثم لا تصلي؟ هل هذا من العقل؟ ليس من العقل، فضلا عن أن يكون من الدين فهو مخالف للعقل وسفه في الدين، نسأل الله العافية. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا، خاطبهم بالإيمان لأن مقتضى الإيمان ألا يفعل الإنسان هذا وألا يقول ما لا يفعل، ثم وبخهم بقوله لم تقولون ما لا تفعلون، ثم بين أن هذا الفعل مكروه عند الله، مبغض عنده أشد البغض، فأشد البغض يسمى بالمقت. قال تعالى كبر مقتا عند الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت هو أشد البغض، فالله تعالى يبغض الرجل الذي هذه حاله، نعوذ بالله تعالى، يقول ما لا يفعل. ويبين الله عز وجل لعباده أن ذلك مما يبغضه من أجل أن يبتعدوا عنه، لأن المؤمن حقا يبتعد عما نهى الله عنه، فكيف بحال الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف؟ كيف بحال الذين يضلون خلق الله صباح مساء؟ كيف بحال هؤلاء أصحاب الفضاحيات؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عز وجل عن سيدنا شعيب عليه السلام خطيب الأنبياء بين نصحه ووعظه لقومه، وما أريد أن أخالفكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أنه يقول لقومه لا يمكن أن أنهاكم عن الشرك وأنا أقع فيه، وأنهاكم عن نقص المكيال والميزان وأنا أفعله، لا يمكن هذا أبدا، لأن الرسل عليهم السلام هم أنصح الخلق للخلق، وهم أشد الناس تعظيما لله تعالى وامتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، فلا يمكن أن يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه فيفعله. وفي هذا دليل على أن الإنسان الذي يفعل ما ينهى عنه أو يترك ما أمر به مخالف لطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم لا يمكن أن يخالفوا الناس إلى ما ينهونهم عنه. وقد جاءت هذه الآيات بصورة واضحة وصريحة في التحذير من المخالفة لمن أمر بمعروف فلم يأتمر، أو نهى عن منكر فلم ينتهي. ثم تأتيك الأحاديث في الباب التي فيها بيان عقوبة من ترك ما أمر به أو فعل ما نهى عنه. فأول حديث في الباب وهو 98 في الكتاب عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه أسأل الله العافية. متفق عليه. عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. هذا الحديث حديث خطير يبين خطورة هذا الشيء أن الرجل يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه والعياذ بالله تعالى. قوله في الحديث تندلق معناه تخرج وأقتابه أقتاب بطنه أمعاؤه واحدها قطب. فقوله عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل يوم القيامة أي تأتي به الملائكة فيلقى في النار إلقاء لا يدخلها برفق ولكنه يلقى فيها كما يلقى الحجر في اليم نعوذ بالله تعالى. فتندلق أقتاب بطنه يعني أمعاؤه. فالأقتاب جمع قطب وهو المعى ومعنى تندلق تخرج من بطنه من شدة الإلقاء والعياذ بالله تعالى. نسأل الله العافية. فكم أصابنا من تقصير. فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى وهذا التشبيه نسأل الله العافية. طيب هو تشبيه للتقبيح شبهه بالحمار الذي يدور على الرحى أو يدور على الساقية أو في الطاحون. وصفة ذلك أنه في المطاحن القديمة قبل أن توجد المعدات الحديثة كان يجعل الحجران الكبيران وينقشان فيما بينهما أي ينقران ويوضع للأعلى منهما فتحة تدخل منها الحبوب وفيها خشبة تربط بمتن الحمار ثم يستدير على الرحى وفي استدارته تطحن الرحى. صورة قديمة موجودة، منا من رآها في المطاحن ومنا من رآها في درس القمح أو رأيناها في ساقية الماء. فهذا الرجل الذي يلقى في النار يدور على أمعائه والعياذ بالله كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون له: ما لك؟ أي شيء جاء بك إلى هنا وأنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فكنت شيخا وكنت معمما وكنت. فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه. يعني كنت أقول لكم صلوا وأنا أقصر في الصلاة، وأقول لكم زكوا أموالكم وأنا لا أزكي، وكنت أقول لكم بروا آباءكم بروا الوالدين وكنت أعق والدي ولست برا بهما، وكنت. وهكذا كان يأمر بالمعروف ولكنه لا يأتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فكنت أقول للناس: لا تغتابوا الناس وأقع في الغيبة، لا تأكلوا الربا وأتعامل به بل أستحله وأفتي بحله. وأقول: قال الله: وحل الله البيع وحرم الربا، ولم يقل: وحرم فوائد البنوك. وكنت أقول: لا تغشوا في البيع ولا تسيئوا العشرة ولا تسيئوا إلى الجيران وما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة التي ينهى عنها ديننا، ولكنه كان يأتيها والعياذ بالله. فهو يمكن أن يتعامل بالربا أو أن يغش أو أن يسيء العشرة أو يسيء إلى الجيران وغير هذا. صور كثيرة، صور كثيرة في حياة الناس. فهو يجمل القول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه، نسأل الله العافية، فيعذب هذا العذاب ويخزى هذا الخزي. فالواجب على المرء أن يبدأ بنفسه فيأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، لأن أعظم الناس حقا عليك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسك التي بين جنبيك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم له الحق الأعظم بعد حق الله تعالى، ثم يكون حق نفسك عليك. لذا قال القائل: ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وهذه الأبيات، يعني هذه القصيدة فيها أبيات أيضا جميلة لعلي أذكرها. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. تعظ الناس وترشدهم وأنت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك ثم حاول نصح إخوانك وأمرهم بالمعروف وانههم عن المنكر لتكون صالحا ومصلحا، فإن الفلاح في هذه الأمة لا يتوقف عند الصلاح، بل ولا بد أن يكون الإنسان مصلحا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وأنتقل بحضراتكم إلى باب آخر، باب الأمر بأداء الأمانة، باب الأمر بأداء الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا محل الشاهد من الآية. عنوان الباب كما قال المؤلف: باب الأمر بأداء الأمانة. والأمانة تطلق على معان متعددة، منها ما ائتمنه الله على عباده من العبادات التي كلفهم بها، فإنها أمانة ائتمن الله عليها العباد. ومنها الأمانة المالية، وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلها، وكذلك الأموال الأخرى، وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته أو مصلحة مالكها. وذلك أن الأمانة التي بيد الإنسان إما أن تكون لمصلحة مالكها أو لمصلحة من هي بيده أو لمصلحتهما جميعا. فأما الأول فالوديعة تجعلها عند شخص، تقول مثلا: هذه ساعتي عندك احفظها لي، أو هذه دراهم احفظها لي وما أشبه هذا، فهذه وديعة بقيت عنده لمصلحة مالكها، وأما التي لمصلحة من هي بيده فالعارية يعطيك شخص شيئا يعيرك إياه من إناء أو فراش أو ساعة أو سيارة، فهذه بقيت في يدك لمصلحتك، وأما التي لمصلحة مالكها ومن هي بيده فالعين المستأجرة، فهذه مصلحتها للجميع. استأجرت سيارة وأخذتها فأنت تنتفع بها في قضاء حاجاتك، وأنا أنتفع بالأجرة، وكذلك البيت والدكان وما أشبه ذلك، كل هذه من الأمانات. ومن الأمانة أيضا أمانة الولاية، وهي أعظمها مسؤولية، الولايات العامة والولايات الخاصة. فالسلطان مثلا هو الرئيس الأعلى في الدولة، أمين على الأمة كلها على مصالحها الدينية ومصالحها الدنيوية، على أموالها التي تكون في بيت المال لا يبذرها ولا ينفقها في غير مصلحة المسلمين وما أشبه ذلك، لكن تبنى القصور ويموت الناس جوعا. وهناك أمانات أخرى دونها، كأمانة الوزير مثلا في وزارته، وأمانة الأمير في منطقته، وأمانة القاضي في عمله، وأمانة الإنسان في أهله. المهم أن الأمانة باب واسع جدا، وأصلها أمران: أمانة في حقوق الله تعالى، وهي أمانة العبد في عبادات الله عز وجل، وأمانة في حقوق البشر، وهي كثيرة جدا، أشرنا إلى شيء منها وضربنا لها الأمثلة، وكلها يؤمر الإنسان بأدائها، فهي تندرج جميعا تحت قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تأمل هذه الصيغة: إن الله يأمركم، صيغة قوة وسلطان، لم يقل أدوا الأمانة، ولم يقل إني آمركم، ولكن قال إن الله يأمركم، يأمركم بألوهيته العظيمة، يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم، ففي الصيغة من العظمة ما فيها، حيث يأمركم بألوهيته العظيمة، يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأقام الخطاب مقام الغائب تعظيما لهذا المقام ولهذا الأمر. وهذا كقول السلطان ولله المثل الأعلى: إن الأمير يأمركم، أو إن الملك يأمركم، فهذا أبلغ وأقوى من قوله إني آمركم، كما قال ذلك علماء البلاغة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن لازم الأمر بأداء الأمانة إلى أهلها الأمر بحفظها، لأنه لا يمكن أداؤها إلى أهلها إلا بحفظها، وحفظها ألا يتعدى فيها، وحفظها ألا يتعدى فيها ولا يفرط، بل يحفظها حفظا تاما ليس فيه تعد ولا تفريط حتى يؤديها إلى أهلها. وأداء الأمانة من علامات الإيمان، فكلما وجدت الإنسان أمينا فيما يؤتمن عليه مؤديا له على الوجه الأكمل فاعلم أنه قوي الإيمان، وكلما وجدته خائنا فاعلم أنه ضعيف الإيمان، نسأل الله العافية. ومن الأمانات ما يكون بين الرجل وصاحبه من الأمور الخاصة التي لا يحب أن يطلع عليها أحد، فإنه لا يجوز لصاحبه أن يخبر بها، فلو استأمنك على حديث حدثك به وقال لك هذه أمانة، والمجالس بالأمانات، فإنه لا يحل لك أن تخبر به أحدا من الناس ولو كان أقرب الناس إليك، سواء أوصاك بألا تخبر به أحدا أو علم من قرائن الأحوال أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد. ولهذا فإذا حدثك الرجل بحديث والتفت فهذه أمانة، إذا حدثك الرجل بحديث والتفت فهذه أمانة. لماذا؟ لأن كونه يلتفت فإنه يخشى بذلك أن يسمع أحد، إذن فهو لا يحب أن يطلع عليه أحد. فإذا ائتمنك الإنسان على حديث فإنه لا يجوز لك أن تفشيه. ومن ذلك أيضا ما يكون بين الرجل وزوجته من الأشياء الخاصة، فإن شر الناس منزلة عند الله تعالى يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يتحدث بما جرى بينهما. أوه الآن كما يقال عندنا في المثل المصري على عينك يا تاجر، في برامج الآن في المواقع بتجيب أدق الدقائق وبتجيب كل حاجة، والبرنامج اليومي للراجل وللست وللرجل للرجل والمرأة مع بعض، والراجل لوحده والست لوحده، برامج بيقولوا عليها في المواقع وبياخدوا عليها فلوس وبيبنوا من وراها عمارات، ولكن إفشاء أسرار وإظهار عورات، والمرأة هي صحية وهي نايمة وهي في المطبخ ولم يبقى إلا أن تكون في الحمام، بيقولوا كده لا حول ولا قوة إلا بالله. باين معرف البرنامج بيقولوا عليه اسمه توك توك ولا بلتوك ولا بيقولوا كده حاجات، ايه ده كله؟ نعوذ بالله. شر الناس منزلة عند الله تعالى يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يتحدث بما جرى بينهما. فلا يجوز للإنسان أن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته، وكثير من الشباب السفهاء يتفكهون بمثل ذلك في المجالس بذكر تلك الخصوصيات وعلى أنها من مشاهد البطولة، فيقول الواحد منهم أنا فعلت بامرأتي كذا وكذا. من الأمور التي لا تحب هي أن يطلع عليها أحد، وكذلك كل إنسان عاقل له ذوق سليم لا يحب أن يطلع أحد على ما جرى بينه وبين زوجته. فتجد والعياذ بالله يعني هذه مجالس النساء تتحدث عما تفعله مع زوجها، وذكور أو شباب يتحدثون عما يفعلون مع زوجاتهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه أمانات، إذن علينا أن نحافظ على الأمانات، وأول شيء أن نحافظ على الأمانات التي بيننا وبين ربنا، لأن حق ربنا أعظم الحقوق علينا، ثم بعد ذلك ما يكون من حقوق الخلق الأولى فالأولى. إن الله نعما يعظكم به، إن الله نعما يعظكم به، فأثنى الله عز وجل على ما يعظنا به من الأوامر التي يريد منا فعلها والنواهي التي يريد منا تركها. بعد أن قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذه قضية أخرى. إن الله نعم ما يعظكم به، وأصلها نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا، هكذا ختمت الآية، سميعا لما تقولون، بصيرا بما تفعلون. وختم الآية بهذين الاسمين الكريمين المتضمنين لشامل سمع الله وبصره يقتضي التهديد، فهو يهدد عز وجل من لم يقم بأداء الأمانات إلى أهلها. ثم في باب الأمانات يقول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عرض الله الأمانة وهي التكاليف والإلزام بما يجب على السماوات والأرض والجبال، ولكنها أبت أن تحملها لما فيها من المشقة، فهي لم تأب عصيانا وإنما أبت شفقة، فأبين أن يحملنها لماذا؟ وأشفقن منها، فهي أبت أي السماوات والأرض والجبال أن تحملها لما فيها من المشقة ولما تخشى من إضاعتها، أي لما تخشى هذه الثلاثة الأرض والجبال والسماوات من إضاعتها. فإذا قال قائل: كيف يعرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال وهي جماد ليس لها عقل ولا تشعر؟ فالجواب أن كل جماد هو بالنسبة لله عز وجل عاقل يفهم ويمتثل، وأنه مطيع ومسبح. ألم تر إلى قوله سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ ألم تر إلى قوله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إلى أن نسجد إن شاء الله سجدة التلاوة. ألم ترى إلى قوله تعالى فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب، فخاطب الله القلم وهو جماد، قال القلم ربي وماذا أكتب؟ لأن الأمر مجمل ولا يمكن الامتثال للأمر المجمل إلا ببيانه، فقال سبحانه اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا أمر وتكليف وإلزام. فهنا بين الله عز وجل أنه عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبت أن تحملها، في حين أن الله عز وجل أخبر عن طاعة السماوات والأرض في قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فخاطبها بالأمر، وقال ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ففهمت السماوات والأرض خطاب الله تعالى وامتثلتا وقالتا أتينا طائعين. وأما عصاة بني آدم فهم الذين يقولون سمعنا وعصينا. فالأمانة حملها الإنسان، وكيف حملها؟ حملها بأمرين: بالعقل الذي هو مناط التكليف، وبالرسل الذين بهم تقام الحجة على العباد. العقل والرسل وحي خارجي ووحي داخلي، وحي من الخارج وهم الرسل، ووحي من الداخل وهو العقل. العقل الذي أعطاه الله عز وجل للإنسان وفضله به على كثير ممن خلق تفضيلا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالعقل والوحي الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل للناس وبينوا لهم الحق من الضلال فلم يبق لهم عذر، ولكن مع ذلك وصف الله عز وجل الإنسان في آخر الآية بأنه ظلوم جهول. حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فاختلف العلماء هل الإنسان هنا عام أم خاص بالكافر؟ قال بعض العلماء إنه خاص بالكافر، فهو الظلوم الجهول، وهذا دأب أغلب البشرية، لكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلى آخر الآيات التي وردت في باب الكثرة في صفة الذم. فيقال الظلوم الجهول هو الكافر، أما المؤمن فهو ذو عدل وعلم وحكمة ورشد. وقال بعض العلماء بل هو عام، والمراد الإنسان بحسب طبيعته، بحسب طبيعته، يعني يمكن أن يظلم وأن يجهل، أما المؤمن فإن الله من عليه بالهداية فيكون مستثنى من هذا، فيكون مستثنى من هذا. وأيا كان فمن قام بالأمانة انتفى عنه وصف الظلم والجهالة التي في قوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وفي الآية حقيقة معنى أوسع من ذلك، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أداء ما حملناه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. ومن الآيات إلى الأحاديث، وإن كانت الآيات عن الأمانة يعني أكثر من هذا في القرآن في وصف الله عز وجل لأهل الإيمان في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يراعون الأمانات والعهود كما يراعي الراعي الشفيق إبله. ننتقل إلى الأحاديث، ومع الحديث التاسع والتسعين بعد المئة في الكتاب الأول في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام آية يعني علامة، كما في قوله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يعني أولم يكن لهم علامة على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصحة شريعته وأن هذا القرآن حق، أن يعلمه علماء بني إسرائيل ويعلمون أنه هو الذي بشر به عيسى ابن مريم عليه السلام. كذلك في قوله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. آية يعني علامة، فقوله آية المنافق ثلاث يعني علامة المنافق ثلاث خصال: والمنافق والعياذ بالله هو الذي يسر الشر ويظهر الخير، نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق، آمين. المنافق هو الذي يسر الشر ويظهر الخير، ومن ذلك أن يسر الكفر ويظهر الإسلام، وأصله مأخوذ من نافقاء اليربوع، واليربوع الذي نسميه الجربوع، يحفر له جحرا في الأرض ويفتح له بابا ثم يحفر في أقصى الجحر خرقا للخروج، لكنه خرق خفي لا يعلم به، حيث إذا حجره أحد من عند الباب ضرب هذا الخرق الذي في الأسفل برأسه ثم هرب منه. فالمنافق يظهر الخير ويبطن الشر، ويظهر الإسلام ويبطن الكفر، ومنه النفاق العقدي الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، والنفاق العملي الذي هو إظهار الخير وإبطان الشر، والذي هذه علاماته. وقد برز النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر لما قتل صناديد قريش في بدر، وصارت الغلبة لله ولرسوله وللمؤمنين، ظهر النفاق، فأظهر هؤلاء المنافقون أنهم مسلمون وهم يضمرون الكفر. فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الآيات في صدر سورة البقرة. وقال عنهم أيضا سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قالوا نشهد إنك لرسول الله، يؤكدون كلامهم بالشهادة وبإن واللام. فقال الله تعالى: والله يعلم إنك لرسول، هذا حق. وفي ذات الوقت: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في شهادتهم. وفرق بين الشهادة والمشهود له، فالمشهود له حق والله يعلم إنك رسول، والشهادة كذب والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فشهد شهادة أقوى منها بأنهم لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم نشهد إنك لرسول الله، لا في أن محمد رسول الله. ولهذا كان هذا الاستدراك، وكانت تلك الجملة: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والمنافق نسأل الله العفو والعافية له علامات يعرفها الذي أعطاه الله تعالى فراسة ونورا في قلبه. يعرف المنافق من تتبع أحواله، وهناك علامات ظاهرة لا تحتاج إلى فراسة، منها هذه الثلاث التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، يقول مثلا فلان فعل كذا وكذا، فإذا بحثت وجدته كذبا، وهذا الشخص لم يفعل شيئا، فإذا رأيت الإنسان يكذب فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق. إذا حدث كذب. الثاني: إذا وعد أخلف، يعدك ولكن يخلف، يقول لك مثلا سآتي إليك في الساعة السابعة صباحا ولكن لا يأتي، أو يقول سآتي إليك غدا بعد صلاة الظهر، ولكن لا يأتي، يقول أعطيك كذا وكذا ولا يعطيك. فهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وعد أخلف، والمؤمن إذا وعد وفى، والمؤمن إذا وعد وفى، كما قال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. لكن المنافق يعدك ويغرك، فإذا وجدت الرجل يغدر كثيرا بما يعد ولا يفي، فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق، والعياذ بالله تعالى. الثالث: إذا اؤتمن خان. وهذا الشاهد من هذا الحديث للباب، فالمنافق إذا ائتمنته على مال خانك، وإذا ائتمنته على سر بينك وبينه خانك، وإذا ائتمنته على أهلك خانك، وإذا ائتمنته على بيع أو شراء خانك، كلما ائتمنته على شيء يخونك، والعياذ بالله. يدل ذلك على أن في قلبه شعبة من النفاق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر لأمرين: الأمر الأول أن نحذر من هذه الصفات الذميمة، لأنها من علامات النفاق، ويخشى أن يكون هذا النفاق العملي مؤديا إلى نفاق في الاعتقاد، والعياذ بالله تعالى. فيكون الإنسان منافقا نفاقا اعتقاديا فيخرج من الإسلام وهو لا يشعر، فأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا لنحذر من ذلك. الأمر الثاني: لنحذر من يتصف بهذه الصفات لنحذر ولنحذر من يتصف بهذه الصفات ونعلم أنه منافق يخدعنا ويلعب بنا ويغرنا بحلاوة لفظه وحسن قوله، فلا نثق به ولا نعتمد عليه في شيء، لأنه منافق، والعياذ بالله تعالى. وعكس ذلك يكون من علامات الإيمان، فالمؤمن إذا وعد أوفى، والمؤمن إذا أؤتمن أدى الأمانة على وجهها، وكذلك إذا حدث كان صادقا في حديثه مخبرا بما هو الواقع فعلا. ومن الأسف فإن قوما من السفهاء إذا وعدته بوعد، يقول وعد إنجليزي أم وعد عربي، يعني أن الإنجليز هم الذين يوفون بالوعد، فهذا بلا شك سفه وغرور بهؤلاء الكفرة، والإنجليز فيهم مسلمون ومؤمنون، ولكن جملتهم كفار، ووفاؤهم بالوعد لا يبتغون به وجه الله، لكن يبتغون به أن يحسنوا صورتهم عند الناس ليغتر الناس بهم. والمؤمن في الحقيقة هو الذي يفي تماما، فمن أوفى بالوعد فهو مؤمن، ومن أخلف الوعد كان فيه من خصال النفاق، والعياذ بالله. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النفاق العملي والعقدي، إنه جواد كريم، بر رؤوف رحيم. ويبقى للحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى، مكتفيا بهذا القدر، قد تجاوزت الساعة، سائلا الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وأن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يهلك أعداءنا، وأن ينتقم من الظالمين والمجرمين، وأن يشفي بذلك صدور قوم مؤمنين. اللهم فرج، اللهم فرج، اللهم فرج قريب، اللهم عجل، اللهم عجل، عجل بنصر قريب يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.